أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال السياق في ذكر أحوال أهل الجنة وما أعد الله لهم من الكرامة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة أصنافا من كرامات أهل الجنة، وما أعد لهم فيها من أنواع النعيم. قال تعالى: ويطاف عليهم يعني يطوف عليهم الخدم، يطوفون عليهم بالشراب وما يريدونه. طافوا عليهم بصحاف، الصحاف جمع صحفة، وهي تكون لطعام. طافوا عليهم بصحاف
من ذهب وأكواب.
نعم،
من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس.
يطاف عليهم بصحاف من ذهب، الصحاف تكون من ذهب في الجنة، والذهب في الدنيا حرام على المؤمنين استعماله على شكل صحافة وأواني الأكل والشرب، لكن الله يكرم به أهل الجنة، يطاف عليهم بآنية من فضة. آنية جمع إناء، وهو ما يشرب به، بآنية من فضة. كذلك الفضة لا يجوز للمؤمنين أن يشربوا بها في الدنيا، ولكنهم في الجنة يبيحها الله لهم ويحرم منها الكفار، بآنية من فضة وأكواب، أكواب للشرب، وكذلك الآنية تكون للأكل والشرب. والأكواب جمع كوب، وهو ما يشرب به، وأكواب يعني من فضة. طاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من الزجاج، يعني في صفائها، في صفائها على شكل القوارير، قوارير من فضة، ما هي من الزجاج، لكن في صفائها ولونها وجمالها هي في شكل القوارير من الزجاج، ولكنها في مادتها من فضة، لأن أواني الجنة من الذهب ومن الفضة، وهي مخلوقة للبقاء والدوام، لا تتكسر ولا تتثلم ولا كما في الدنيا. وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، قدروها تقديرا، قدرها أهل الجنة على حسب حاجتهم، أو قدرها الخدم والغلمان الذين يطوفون بها على أهل الجنة، لا تزيد عن حاجتهم ولا تنقص عن حاجتهم، قدروها بحسب الحاجة، لا تزيد ولا تنقص. قوارير من فضة قدروها تقديرا، خلاف الدنيا فإن الماء أو الطعام قد ينقص عن الحاجة وقد يزيد عن الحاجة، أما في الجنة ليس فيها زيادة عن حاجتهم وليس فيها نقص عن حاجتهم. الجنة ما فيها إسراف تبذير، وإنما فيها على قدر الحاجة. ويسقون فيها كأسا، يسقون أي أهل الجنة يسقيهم الخدم، والكأس المراد به الخمر، الجنة فيها خمر، لكنه خمر طيب مسلوبة عنه صفات خمر الدنيا، خمر الدنيا خبيثة محرمة وضارة، وأما خمر الآخرة فهي طيبة ولذيذة وصحية، ليس فيها غور ولا تؤثر على العقول كما في خمر الدنيا. يسقون فيها كأسا أي خمرا من خمر الجنة، إن توافقت في الأسماء فهي مختلفة في في الحقيقة والصفة. كان مزاجها زنجبيلا، زنجبيل معروف طيب الرائحة حلو المذاق لذيذ المذاق، فهو معروف لدينا، لكنه في الحقيقة مختلف، لأن ما في الدنيا يختلف عما في الآخرة، لكن الأسماء والمعاني موجودة مشتركة. الدنيا فيها زنجبيل والآخرة فيها زنجبيل، ولكن وفي الجنة فيها أعناب، والدنيا فيها أعناب، الدنيا فيها رمان والجنة فيها رمان، الجنة فيها نخيل نخل ورمان، الدنيا فيها نخيل، فما في الدنيا إلا نموذج، نموذج مما في الآخرة، لكنه يختلف اختلافا كبيرا. كما أن الدنيا فيها أشياء ضارة وفيها سموم وفيها، والنار كذلك فيها أشياء مكروهة وضارة، لكنها تختلف أشد والعياذ بالله. كان مزاجها زنجبيلا ويعني لأجل تطيب رائحتها وتطيب مذاقها. نعم،
عين فيها تسمى
عاليهم، لما ذكر شرابهم طعامهم ذكر ملابسهم.
عين فيها تسمى سلسبيلا.
نعم، عين فيها تسمى
سلسبيلا،
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا، عينا أي هذا الذي يسقون منه عين جارية مستمرة، وليست مثل شراب الدنيا ينقطع ويغور، بل هي عين تجري دائما وابدا، تسمى سلسبيلا. السلسبيل هو الشيء السلس، شرابها سلس سهل المذاق. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، هذا الخدم، هذا وصف الخدم الذين يطوفون عليهم مخلدون، لا يموتون ولا يكبر يهرمون ولا يكبرون، بل لا يزالون ويستمرون على شبابهم وعلى جمالهم ونظافتهم. طوف عليهم مخلدون يعني لا يموتون ولا يمرضون ولا يفنون. إذا رأيتهم أي رأيت هؤلاء الغلمان كأنهم لؤلؤا منثورا، حسبتهم لؤلؤا، واللؤلؤ معروف والجواهر الطيبة النفيسة التي تستخرج من البحر، وهي من أجمل أنواع الحلي في صفائها ولونها وجمال منظرها. إذا رأيتهم أيها المخاطب حسبتهم يعني ظننتهم لؤلؤا منثورا، منثورا من عقده، منثورا من عقده على بساطة وعلى شيء جميل، وليس هناك أجمل من منظر اللؤلؤ فخدموا أهل الجنة مثل اللؤلؤ المنثور في منظرهم وجمالهم. وإذا رأيت ثم أي هناك ثم هذه اسم إشارة، إذا رأيت ثم أي رأيت هناك أي في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت الجنة على وجه العموم وأهلها وخدمها رؤية عامة رأيت نعيما، نعيما من كل وجه وملكا كبيرا لا يحد، المنازل والقصور والبساتين، الواحد يعطى مثل الدنيا وما فيها 1000 مرة أو أكثر من القصور والأنهار والأشجار، هذه المساكن، وكذلك بقية النعم التي أمدها الله لأهل الجنة. رأيت نعيما وملكا كبيرا لا يفنى ولا يتغير، ولا خلاف ملك الدنيا، الإنسان مهما ملك في هذه الدنيا ومهما بنى ومهما فإنه يفنى ويخرب ويزول، أما ملك أهل الجنة فإنه لا يزول ولا يتغير ولا ينقص، وإنما هو في جمال واستمرار دائم مؤبد، لأن الله خلقه للبقاء والدوام، خلقه للنعيم، فهو دائم لا يتغير ولا ينقص ولا يمل، ما تمله الأعين، كل ما تنظر إليه تسر به. هذه حالتهم. ثم ذكر لباسهم، عاليهم ثياب سندس خضر، عاليهم ثياب سندس خضر، والسندس هو ما غلظ، هو ما رق من الحرير، ما رق من الحرير يقال له السندس. واستبرق، الاستبرق ما غلظ من الحرير، كل هذه أوصاف للحرير، استبرق سندس، الاستبرق لما غلظ والسندس لما رق من الحرير. قال الله جل وعلا ولباسهم فيها حرير، هذا لباس أهل الجنة، لباسهم فيها حرير، هو أجود أنواع الأقمشة في الدنيا، ويحرم على الرجل لبس الحرير في الدنيا، ولكنه في الجنة هو لباس أهل الجنة ليتنعموا فيه. ولباسهم فيها حرير، عاليهم ثياب سندس خضر، خضر وصف لثياب، نعت لثياب، ثياب سندس خضر، واستبرق نوعان من الحرير، وحلوا أساورا من فضة، حلوا أي ألبسوا في أيديهم أساور من الفضة، ليست من الحديد أو الصفر أو بل من الفضة، فضة الجنة فضة الدنيا، مع أن فضة الدنيا نفيسة ولكن فضة الجنة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. كله أساور، الأساور ما يلبس على الأذرع للرجال والنساء يحلون فيها، كله أساور من فضة، جمال من كل وجه، في الملابس، جمال في الحلي، لذة في المآكل والمشارب، لذة وبهجة في المناظر، ولا يحيط بالجنة إلا الله سبحانه وتعالى. إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، أخفى الله جل وعلا شيئا من نعيم الجنة لم يذكره لنا، لأن عقولنا لا تتحمله، لا تتحمله عقولنا. وكما أنهم أخفوا أعمالهم في الدنيا وقاموا في الليل والناس نيام وأخفوا أعمالهم عن الناس، فإن الله يخفي جزاءهم، لأن الجزاء من جنس العمل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من الجزاء والنعيم والسرور. وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم، سقاهم ربهم، هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى، سقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طهورا للأبدان وللبطون وللقلوب. هذا الشراب يطيب، كما أن مظاهرهم طيبة، فالله جائزا أيضا يطيب بواطنهم بالشراب الذي يطهر قلوبهم ويطهر صدورهم ويطهر أجوافهم من العلل والأسقام وتغيرات. وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يصيبهم الرشح، إذا أكلوا أو شربوا يصيبهم الرشح، شيء من العرق رائحته أطيب من المسك. سقاهم ربهم شرابا طهورا، طاهرا، يطهرهم به كما طهر ظواهرهم طهر بواطنهم. قال الله جل وعلا: إن هذا، أي الذي ذكرته من هذه الأوصاف، كان لكم جزاء، كان لكم، يقول الله لأهل الجنة: إن هذا الذي ترونه كان لكم جزاء. على أي شيء؟ على أعمالكم، جزاء على أعمالكم. الجنة ما تدرك بالتمني، وإنما تدرك بالدعاء والعمل الصالح وارتكاب المشقات في الدنيا، الأعمال الصالحة بالجهاد، بالصيام، بقيام الليل، بالإنفاق. الجنة غالية كما في الحديث: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فهي لا تدرك بالأماني، أو أن الإنسان يحكم لنفسه أنه من أهل الجنة، كما قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، والذي يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني يضمن لنفسه أنه سيكون من أهل الجنة. الإنسان لا يجزم لنفسه مهما بلغ من العمل ومهما بلغ من الطاعة والتقوى، يخاف ولا يجزم لنفسه أنه من أهل الجنة، لكنه يبذل السبب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والعمل ليس ثمنا للجنة، وإنما هو سبب لدخول الجنة، سبب فقط. وقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء ليست باء الثمنية والعوض، إنما هي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالمؤمن لا يجزم لنفسه أنه من أهل الجنة، ولكنه يرجو الله سبحانه وتعالى. والجنة ما تدرك بالثمن، لو تعمل الليل والنهار والدنيا من أولها إلى آخرها ما تدرك الجنة. أيضا لو نظرت إلى نعم الله عليك قابلتها بالعمل وجدت عملك ما هو شيء عندها، فلو أن الله يحاسبك على نعمه ما بقي لك حسنة، لأن نعم الله عليك ظاهرة وباطنة. ولهذا جاء في الحديث أو في الأثر أن رجلا عمل في جزيرة في البحر ما عند أحد، وعمل بالطاعات والصيام والقيام واجتهد، فيقول الله له ادخل الجنة برحمتي، فيقول يا ربي بعملي، فيقول الله لملائكته حاسبوه، فيحاسبونه على النعم التي أنعمها عليه ويقابلونها بعمله، فوجدوا أنها لا تتعدى نعمة البصر. نعمة البصر كل عمله ما قابل نعمة البصر، وبقي كل بقية النعم ما له مقابل. فيقول الله اذهبوا به إلى النار، فيقول يا ربي برحمتك أدخلني الجنة برحمتك، فيقول الله أدخلوه الجنة برحمتي. فعمل الإنسان مهما كان ما يبلغ أن يدخلك الجنة، والجنة غالية ودائمة وباقية، عمل قليل ولكنه سبب، إن شاء الله أدخلك به الجنة، وإن شاء والله وعد، والله لا يخلف وعده، الله لا يخلف وعده، أن من عمل صالحا وتاب إلى الله وعظم الرجاء بالله فإن الله لا يخيب رجاءه. فنحن نعتمد على الرجاء، والرجاء وحده لا يكفي، لا بد من العمل، نعمل ونرجو ونخاف، هكذا المؤمن، هكذا المؤمن. إن هذا كان لكم جزاء، أي بسبب أعمالكم، وكان سعيكم مشكورا عند الله جل وعلا، الله غفور شكور، ومن شكره لكم أن أدخلكم الجنة، هذا من شكره لكم على الطاعة وعلى العمل الصالح، شكر الله لكم وأدخلكم به الجنة، والله غفور شكور سبحانه وتعالى. وكان سعيكم مشكورا، هذا ما يخاطب الله به أهل الجنة يوم القيامة. ثم خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في ختام السورة، خطابا خاصا، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا، تنزيل شيئا فشيئا، فالقرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل منجما مفرقا على حسب الوقائع والحوادث في مدة 23 سنة. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة 23 سنة، والقرآن ينزل عليه بالمناسبات بالتدريج، لأنه لو نزل جملة واحدة ما استطاع الناس أن يعملوا به. فمن رحمة الله أن الله أنزله منجما ومفرقا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، نزلنا، نزلنا يعني شيئا فشيئا، تنزيلا مصدر نزل، والحكمة في ذلك الرفق بالعباد، تدرج بهم شيئا فشيئا، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقالوا لولا، فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يقول وراء القرآن ما نزل جملة واحدة، لماذا يفرق؟ هذا من تعنتاتهم. بين الله الحكمة في ذلك: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي نزلناه متتابعا وليس جملة واحدة، لأجل يسهل العمل به، لأجل أن يسهل العمل به. إنا نحن نزلنا عليك القرآن، إنا نحن، هذا ضمير جمع، والله جل وعلا واحد أحد، فلماذا جاء بضمير الجمع؟ من باب التعظيم، هذا من باب التعظيم، فالواحد يقول نحن من باب التعظيم، حتى المخلوق الملوك يقولون نحن فلان بن فلان، نحن فلان بن فلان نأمر بكذا، هذا من باب التعظيم، وهو أسلوب معروف في لغة العرب. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا من نعمة الله عز وجل ورحمته بنبيه وبأمته، حيث لم ينزل عليهم القرآن جملة واحدة فيثقل عليهم العمل به. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا يقتضي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستقبله وأن يتحمل الأمانة ويقوم بالواجب الذي حمله الله إياه بهذا القرآن. كيف الرسول يبي يقوم بهذا؟ أرشده الله إلى الصبر، الصبر، أصبر لحكم ربك، يعني استعن بالصبر على تحمل هذه الأمانة وهذا القرآن، العمل به والدعوة إليه والجهاد في سبيله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما الذي يعين الرسول على هذا القول الثقيل؟ يعينه عليه الصبر، الصبر، وكذلك الصبر هو عدة المتقين، ولولا الصبر ما أحد اشتغل ولا أحد عمل شيء، ولكن الصبر يقولون الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فالجسد الذي ليس له رأس ليس فيه حياة، كذلك الدين الذي ليس فيه صبر لا يكون دينا، لابد من الصبر، والصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله. الصبر هو الحبس في اللغة. واصبر نفسك مع الذين، أي احبس نفسك مع الذين، اجلس معهم. فهو في اللغة هو الحبس، والمراد به هنا حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، لأن الطاعة فيها مشقة يحتاج إلى صبر، اللي ما عنده صبر ما يمكن يقوم بالطاعة، لو قام يوم ما يقوم اليوم الثاني والثالث، لابد من صبر. صبر على طاعة الله. الثاني صبر عن محارم الله. النفس تريد الشهوات، تريد الكسل، تريد البطالة، تريد النوم، تريد الرفاهية ولو بالحرام، فيحبس نفسه عن الحرام. النفس تنازعه، تريد الحرام، تريد تعمل مثل الناس، مثل فلان وفلان، فهو يحبسها عن محارم الله، هذا يحتاج إلى صبر. والثالث صبر على أقدار الله، صبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبرون على المصائب. هذه أنواع الصبر. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، هذه واحدة. الثانية لا تطع منهم آثما أو كفورا، ستلاقي من الكفار والمنافقين من يريد صرفك عن هذا القرآن ويحاول معك أن تترك هذا القرآن أو تترك بعضه، فلا تطعه ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الآثم بأفعاله والكفور بقلبه، والله جل وعلا قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، كافرين والمنافقين، لأنهم سيحاولون معك أن تتنازل عن شيء من هذا القرآن، ويقولون هذا شاق وهذا تشدد وهذا تكلف، وهذا كما نسمعه الآن ونقرأه. يحتاج هذا إلى صبر وعدم إصغاء لهؤلاء، عدم إصغاء لهؤلاء. والله جل وعلا قال لنبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهن تتنازل عن شيء من الدين، يفرحون بهذا. الله نهى رسوله عن أن يدهن في هذا الدين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ لا يجوز التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار المنافقين، يجب أن نصدع بديننا وأن نظهره لأنه حق وهم على باطل، فلماذا نرضخ لهم ونتنازل لهم؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يحاولونهم دائما مع الرسول، ويحاولون بعد الرسول دائما إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، هم يحاولون في هذا الدين لأنه ثقيل عليهم ويبين باطلهم ويفضحهم، هم ما يريدون هذا. فلا هذا تعليم للرسول وتعليم للأمة أنها لا ترضخ للكفار والمنافقين في كل زمان ومكان، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الأمر الثالث مما يستعين به على هذا الحمل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. لازم الذكر والدعاء والاستغفار في الصباح والمساء في الأوراد الشرعية والأذكار والأدعية، هذا يعينك على مشاق الحياة، يعينك على العمل. الذكر ما هو سهل، يحيي القلب ويعينك وينشطك على العبادة في الصباح أول النهار، بكرة أول النهار، وأصيلة آخر النهار. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة، هذا مما يعينك على القيام بهذا الحمل، وهو العمل بهذا القرآن الذي نزله الله عليك تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. لماذا تقابل هذا القرآن؟ بهذه الأمور الثلاثة: اصبر لحكم ربك، هذا واحد، لا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له. هذا يعينك أيضا، هذا الرابع، رابع يعينك على تحمل المسؤولية: من الليل، ومن الليل فاسجد له، لله عز وجل، تهجد من الليل، هذا يعينك، ومن الليل فاسجد له، لله عز وجل، قيام الليل يعينك مع الفرائض، مع القيام بالفرائض. وقيام الليل له تأثير عجيب في المسلم إذا اعتاده وإذا داوم عليه ولو كان قليلا. ولهذا قال: ومن الليل، ما قال والليل كله اسجد، من الليل خصص جزء من الليل داوم عليه، يعينك على دنياك وآخرتك. ومن الليل فاسجد له، نعم،
سبحه ليلا طويلا،
وسبحه، نزه الله سبحانه وتعالى، سبح الله ونزهه عما لا يليق به. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى حالة هؤلاء المعرضين والمعارضين من الكفار والآثمين، قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة. هل يحاولون معك تتنازل عن القرآن؟ لماذا؟ وش السبب؟ لأنهم يحبون العاجلة، الدنيا. وهذا القرآن، هذا القرآن يحذرهم من الدنيا ومن الاغترار بها، ومن ويريد منهم أن يعملوا للآخرة، وهم لا يؤمنون بالآخرة، يريدون الدنيا فقط. إن هؤلاء يحبون العاجلة وهي الدنيا، ويذرون وراءهم، يعني يتركون وراءهم يوما ثقيلا. ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة، لا يؤمنون به. فهم يحاولون مع الرسول أنه يتنازل عن شيء من الدين وعن الأوامر والنواهي، يقولون: هذا تشدد، أنتم تسمعون الآن، تشدد، التسامح، خذوا التسامح واتركوا التشدد وامشوا مع الناس وعيشوا مع الناس. هذا كلام باطل، هذا خلاف ما أمر الله به. إن هؤلاء يحبون العاجلة، واللي يحب العاجلة ما يبي القرآن ولا يبي الدين ولا يبي الطاعة. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهذا هو السبب، هذا هو السبب الذي حملهم على هذه المساومات مع المسلمين. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثم بين سبحانه وتعالى هم ينكرون هذا اليوم، الله أقام البرهان على هذا اليوم، نحن خلقناهم في البداية وشددنا أسرهم خلقهم، قوينا خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، بعثناهم بعد الموت على شكل آخر غير شكلهم في الدنيا. فالذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى. هذا من الأدلة على البعث، أن الذي أنشأهم من الأول قادر على أن يعيدهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو أهون عليه من حيث العقول، وإلا فالله كل شيء هين عليه، لا يصعب عليه شيء، ولكن هذا من باب التنزل العقلي معهم. الذي يقدر على البداية من عدم قادر على الإعادة من باب أولى. نحن خلقناهم، هذا في البداية، شددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بالبعث والنشور، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ثم قال واصفا هذه السورة بجملتها، إن هذه تذكرة، هذه السورة تذكرة بما فيها من العظات والذكر وما فيها من وصف الجنة ووصف أهل النار وحالة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعوة ومع الكفار، هذه تذكرة يتذكر بها من له قلب ويعتبر بها من له قلب. إن هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا فيه، هذه الآية فيها سر عظيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. انتبهوا، الله وكل لك أنك تقوم بالعمل، لأنه أعطاك القدرة وأعطاك المشيئة وأعطاك الاختيار، ولم يجبرك كما تقوله الجبرية، بل أعطاك الاختيار، أنت الذي تؤمن وأنت الذي تكفر، أنت الذي تطيع وأنت الذي تعصي، أنت اختيارك، ما أحد يجبرك، لو أحد أجبرك صرت مكره، المكره لا يؤاخذ، لكن أنت باختيارك وبإرادتك وبطوعك تقدم على العمل، إما خير وإما شر، ولا أحد يجبرك. فهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، لا اختيار له، لا اختيار له، وإنما هو مجبور ومحرك. نحن نقول إذا قال لك أحد هل العبد مسير ولا مخير، مسير يعني مجبور ولا مخير، تقول له العبد مسير ومخير، كلهن مسير من حيث أفعال الله جل وعلا تجري عليه، تجري عليه ولو لم يرد، أما من حيث أفعاله هو فهو مخير، فهو مسير ومخير، من حيث القضاء والقدر هو مسير لا ينفك عن قضاء الله وقدره، ومن حيث أفعاله هو فهو مخير، هو الذي يطيع وهو الذي يعصي، هو الذي يسلم وهو الذي يكفر، فهو مخير من ناحية عمله. فإن قلت الإنسان مسير فقط فأنت مخطئ، وإن قلت إنه مخير فقط فأنت مخطئ، فلا بد أن تقول هو مسير ومخير كما في هذه الآيات، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا في رد على القدرية. عندنا طرفان، الجبرية يقولون إن العبد مجبور، إن العبد مجبور ولا اختيار له، لو كان مجبورا ولا اختيار له كيف يعذب؟ هذا ظلم، لا يعذب، ما يعذبه الله إلا على أفعاله هو، لا على أفعال الله سبحانه وتعالى، على أفعاله هو. فهذا فيه رد على الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية الذين يقولون العبد مسير فقط، العبد مخير فقط، العبد مخير فقط وليس مسيرا، فهو الذي يفعل الطاعة والمعصية ولم يقدرها الله عليه، وليس لله دخل في أفعاله. هذا كلام القدرية من المعتزلة ومن نحوهم الذين ينفون القدر ويقولون المرء يخلق فعل نفسه باستقلال، هكذا يقولون، قبحهم الله. أهل السنة والجماعة كما ذكرت لكم يقولون العبد مسير ومخير، من جهة أفعال الله هو مسير، من جهة أفعاله هو مخير. ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليس مستقلا كما تقوله المعتزلة، وليس مجبرا كما تقوله الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء، حكيما في أفعاله وأقداره، حكمة من الله سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، بمعنى أنه يهديه ويسر له الخير ويفتح له باب العمل الصالح إذا رحمه الله. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والسبب من عندك أنت، فإذا أردت أن يهديك الله فافعل السبب بالنية الصالحة والعمل الصالح، والله جل وعلا ييسر لك الخير، كما قال تعالى فأما من أعطى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من هو؟ من واللي أعطى واتقى وصدق بالحسنى؟ ها؟ العبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أفعال من؟ أفعال العبد. فسنيسره لليسرى، هذا فعل من؟ فعل الله جل وعلا، فعل الله. فالله جل وعلا إذا علم من عبده الخير وإرادة الخير والعبد فعل السبب يسر الله له، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من فعل أسباب الشر يسره الله للشر عقوبة له، ومن فعل أسباب الخير يسر الله له أسباب الخير جزاء له على ذلك. فصار الأمر معلقا، أنت تسعد أو تشقى بسبب أفعالك، بسبب أفعالك لا بسبب أفعال غيرك. إنما الله علق الجزاء على العمل خيرا أو شرا، على العمل. العمل من أين يصدر؟ من العبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. المنة من الله سبحانه وتعالى. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذا الرحمة لأهل الخير وأهل الإحسان، والعذاب الأليم لأهل الظلم والطغيان. ولا يظلم ربك أحدا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال على ثوب المرأة ذو اللون الأخضر أنه لباس أهل الجنة من حيث اللون وليس الشكل؟
هل يصح
أن يقال على لباس المرأة ذو اللون الأخضر أنه لباس أهل الجنة؟
لا، ما يحدد للمرأة لون من الملابس يقال هذا لباس. كل اللباس اللائق بالمرأة، كل اللباس اللائق بالمرأة كله مباح ولله الحمد، وليس منه شيء يقال هذا من لباس أهل الجنة. ما في الدنيا شيء مما في الجنة، فكل الألوان اللائقة بالنساء كلها مباحة، أخضر، أسود، أصفر، أي لون يليق بالنساء. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: ذكر فضيلتكم أن الذهب محرم على الرجال في الدنيا، فهل هذا التحريم خاص بما يؤكل أو يشرب أم يشمل لبس الساعة والقلم والنظارات؟
محرم على الرجل استعماله لباسا، سواء كان خاتما أو كان قلما أو دواتا. الرجل لا يستعمل الذهب إلا ما رخص فيه من قبيعة السيف وحلية المنطقة وما أشبه ذلك، أو ربط الأسنان بالذهب إذا احتاج إلى ذلك جاز له، لأن الذهب لا يصدى في الفم، يجوز أن يربط الأسنان بالذهب للحاجة. وأما لأجل الزينة فحرام على الرجل. نعم. في ملابسه، في ساعته، في قلمه، في خاتمه، كله حرام. نعم.
فضيلة الشيخ صلى الله إليكم، في قوله تعالى: ويطوف عليهم، هل يؤخذ من هذه الآية جواز أن يجعل الرجل المسلم له خدم يطوفون عليه وعلى أهل بيته بالطعام والشراب، أم هذا من الكبر؟
يجوز الإنسان يتخذ خدم، ما في مانع، لكن إذا كان الخدم بالغين فلا بد المرأة تحتجب، ولا بد الرجل لما يدخل على النساء. وإذا بلغ الأطفال منكم العلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. يجوز اتخاذ الخدم، لكن لا يجوز أنهم يسمح لهم بمخالطة النساء، ولا يجوز للنساء أن تكشف وجوهها عندهم، ولا يخلون بالنساء، ما يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثير من الآيات ذكرت نعيم أهل الجنة وأكلهم وشربهم ونكاحهم، لكن كيف ينتقل أهل الجنة فيها مع أن وصفها كما قال جل وعلا: عرضها السماوات والأرض؟
لحظة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثير من الآيات ذكرت نعيم أهل الجنة وأكلهم وشربهم ونكاحهم، لكن كيف ينتقل أهل الجنة فيها مع أن وصفها
كيف
ينتقل يتنقل أهل الجنة فيها مع أن وصفها أنها عرضها السماوات والأرض؟
نعم، يعطيهم الله القدرة على هذا. تقيس على الدنيا أنت؟ ما تقيس على الدنيا. يعطيهم الله قوة وقدرة حيث يطوفون في ممالكهم ومساكنهم وغرفهم بسهولة. نعم.
أحسن الله إليكم، ذكرتم أنواع الصبر الثلاثة، فأيها أفضل؟
كلها تساوي، لابد منها جميعا. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: علمت أن بعض أهل الجنة يتمنى الولد فيعطى ذلك، فهل
علمت
أن بعض أهل الجنة يتمنى الولد فيعطى ذلك؟
يتمنى
الولد.
الولد؟
نعم
نعم.
يقول: فيعطى ذلك، فهل هذا الولد يتربى مع أبيه في الجنة وهو صغير؟
الله أعلم، نحن لا نقول في الجنة ولا في علم الغيب إلا بما إلا بدليل، لا نعلم عن هذا. ما أثبته الدليل أثبتنا، وما لم يذكره الدليل توقفنا عنه، وما نفاه الدليل نفيناه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هل هو حديث صحيح يقال عند الفطور؟
ووارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث الصحة يحتاج إلى بحث. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: إمام صلى صلاة العيد وسهى وترك التكبيرات الخمس في الركعة الثانية ثم سجد للسهو قبل السلام، فهل فعله صحيح؟
لا، أخطأ في هذا. تكبيرات الزوائد هذه سنة، إذا تركها فلا شيء، حتى لو تعمد وتركها ما على شيء، لأنها زوائد ليست أركانا ولا واجبات في الصلاة، إنما هي زوائد سنة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: قول الله جل وعلا: والظالمين أعد لهم عذابا أليما، ما إعراب كلمة الظالمين؟
مفعول بفعل محذوف من جنس الفعل المذكور، وأعد للظالمين أعد لهم عذابا أليما من جنس المذكور، وهذا ما يسمى بالاشتغال عند النحويين، اشتغال يعني ينشغل الفعل باسم متأخر بضمير، ينشغل الفعل بالضمير، ضمير الاسم المتقدم، ويقدر للمتقدم فعلا من جنس الفعل المذكور. والظالمين أعد لهم عذابا أليما، التقرير وأعد للظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: في نفس الآية، هل المراد بالظالمين المشركين والكفار فقط أم هو عام؟
نعم، الظلم عام هنا، المراد به الظلم عام، الظلم بالشرك والظلم بالكفر والظلم بالمعاصي. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: سألت عن سعر الجرام للذهب عيار 18، فوجدته يقل عن جرام الذهب من عيار 21 ب30 ريال تقريبا، فكيف يكون النصاب منهما واحدا؟
نوب النصاب بالقيمة، النصاب بالوزن، 93 جرام هذا نصاب الذهب، 20 مثقال قدرها بالجرامات الحديثة الآن 93 جرام، ما هو بالقيمة، فهذا بالوزن. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز السفر إلى بلاد الشرك لأجل الدعوة إلى الله عز وجل؟
نعم، إذا كان عنده مقدرة على الدعوة إلى الله في بلاد الكفار فيذهب إلى هناك ويدعو إلى الله عز وجل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز صرف الزكاة في بيت جعل وقفا لله تعالى لإصلاح ذلك البيت؟
لا، الزكاة تصرف للمصارف الثمانية، ما تصرف للمشاريع من الأوقاف وغيرها، المساجد والمدارس، لا ما تصرف الزكاة فيها، تصرف في المصارف الثمانية، لأن الله حصرها فيها: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: التبرع بالدم هل يجوز بأجرة مادية؟
يجوز إيش؟
التبرع بالدم بأجرة مادية. التبرع بالدم هل يجوز بمقابل أجرة مادية؟
بيع ما يجوز، ما يجوز بيع الدم لأنه حرام ولا يباع، لكن يجوز التبرع به للإسعاف، إسعاف المحتاجين، ولا يشترط ثمنا، حرام هذا، لكن لو أعطي شيئا لم يشترطه فلا بأس أن يأخذه، مع أن الأولى ترك هذا الشيء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم وحفظكم: النظر إلى الخادمة في داخل البيت هل يجوز بدون شهوة؟
لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، لا خادمة ولا غيرها، حتى تحتجب. نعم.
يقول حفظكم الله: من بقي في ملابسه الداخلية أثر للمني وصلى بها ولم يرها إلا بعد أداء الصلاة، فما حكم صلاته؟
المني طاهر، حتى لو درع عنه طاهر، ذاك المذي ولا البول هو اللي نجس، أما المذي المني فهو طاهر، وإزالته إنما هي من باب إزالة الوسخ فقط لا من باب إزالة النجاسة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ثوبه أثر المني، كانت عائشة تفركه يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: بعض الناس يتساهلون في صلاة الفجر فلا يصليها في وقتها، وإنما يصلونها عندما يصحون إلى دوامهم أو إلى أعمالهم، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟
لا تصح صلاتهم ولا تقبل، إذا تعمد تأخيرها عن وقتها فإنها لا تقبل منه ولا تصح، لأن من شروطها أداؤها في الوقت، فإذا ترك الشرط، إذا ترك شرطا من شروط الصلاة متعمدا من غير ضرورة وهو يقدر عليه فإنها لا تصح صلاته. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: من نعس في الصلاة وهو ساجد السجود الأول.
نعم.
نعس في الصلاة وهو ساجد السجود الأول ولم ينتبه إلا بعد السجود الثاني وقد فاته الجلسة بين السجدتين فأكمل الصلاة مع الإمام، فما حكم صلاته؟
يقوم إذا استيقظ من نعاسه، يقوم ويجلس للجلسة بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ويلحق بالإمام، صلاته صحيحة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل إذا كان المسلم يصلي النافلة وأقيمت الصلاة فهل يقطع صلاته أم أن ذلك من إبطال العمل؟
هذا محل نظر، إذا هو لا يدخل فيها بعد الإقامة، لا يدخل في النافلة، هذا مجمع عليه أنه ما يدخل فيها، لكن لو أقيمت وهو فيها فالأرجح والله أعلم أنه إن كان في آخرها يكملها، أما إن كان في أولها وبيأخذ عليه وقت فإنه يقطعها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: يسأل عن الأذان والإمامة، أيهما أفضل؟
كلاهما فيه فضل، كلاهما فيه أجر ثواب، ويعمل الإنسان ما تيسر له، إن تيسر يكون، إن كان الناس بحاجة إلى إمام يكونوا إماما لهم، وإن كانوا بحاجة إلى مؤذن يكونوا مؤذنا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: خرج القيء من جوفه فهل ذلك ينقض الوضوء؟
نعم، إذا خرج القيء واستغرغه من طريق الفم ينتقض وضوءه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إحدى الأخوات كانت حاملا بسبب الزنا قبل 6 سنوات وأسقطت الجنين، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنها لم تكن على استقامة في تلك الحال؟
إذا كان الجنين نفخت فيه الروح، بلغ 14 نفخت فيه الروح، فإنها مخطئة وقاتلة لنفس، فعليها التوبة إلى الله وعليها الكفارة، لا هي متعمدة ما عليها كفارة لأنها متعمدة، عليها التوبة إلى الله لا تعود لمثل هذا لأنها قتلت نفسا. أما إن كان دون 14 ولم تنفخ فيه الروح فهي أخطأت لكن ليس عليها شيء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: أشكل علي الجمع بين حديثين، حديث غطي فخذك فإنه عورة، وحديث دخول أبي بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جزءا من فخذه صلى الله عليه وسلم مكشوفا، فلما دخل عثمان غطاه وقال: لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فكيف الجمع بين الحديثين؟
نعم، الحديث مختلفة في هذا، والعلماء مختلفون هل الفخذ من العورة أو هو ليس من العورة، والراجح والله أعلم أنه من العورة، إذا تعارض حديثان وأحدهما يدل على التحريم والآخر يدل على الإباحة يقدم الذي يدل على التحريم لأنه أحوط. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: رجل غلبه النوم فلم يستيقظ لصلاة الفجر إلا والإمام في الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير، وذهب بسيارته يبحث عن مسجد يصلي كي يلحق به ويدرك الجماعة، فهل فعله صحيح أم يصلي في بيته؟
فعله صحيح إذا كان يرجو أنه يجد مسجد يصلي مع الجماعة، فعله صحيح طيب. أما إذا كان الناس صلى ولا يغلب على ظنه أنه ما يجد مسجد يصلي في بيته. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل تشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟
نعم، من شروط صحة صلاة الجنازة الطهارة، أن يغسل الميت المصلى عليه وأن يتوضأ المصلي، لا بد منها لأنها صلاة، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: يريد أن يضيف أذكارا من عنده على أذكار الصباح والمساء، فهل
ما دامت ما تخالف الأذكار الواردة في الكتاب والسنة لا مانع، الإكثار من الأذكار والإكثار من الدعاء ليس فيه مانع بشرط أن لا يأتي بما يخالف الكتاب والسنة، تكون أذكارا موافقة لما في الكتاب والسنة. نعم.
انتهت. أحسن الله.
الله تعالى أعلم، وصلى الله